إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من الرسائل العظيمة في علم التوحيد، في علم العقيدة، الرسالة التي كتبها العلامة القاضي أحمد بن حجر آل بوطامي البن علي رحمه الله، وعنوانها تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران. وقد قرر فيها رحمه الله تعالى ما يتعلق بالتوحيد وأقسامه، وذكر بعض الشبهات التي تعلق بها بعض الزائغين، وضحضها بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد استبطن الشيخ رحمه الله تعالى في تلك الرسالة كثيرا مما ذكر الشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض رسائله وكتبه، كما في الجامع لعبادة الله وحده، وكذلك ما ذكره من الرد على الشبهات التي أتى بها القبريون والخرافيون والمشركون، فضحضها رحمه الله تعالى في كشف الشبهات. قال العلامة أحمد بن حجر آل بوطامي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي وإفرادي بتلك العبادة، لآمرهم أن يعبدوني ويفردوني بالعبادة. وهذا هو التوحيد، هو التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من عهد نوح إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والتوحيد مصدر وحد يوحد، وهو لغة العلم بأن الشيء واحد، واصطلاحا هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية، مكتسب من أدلتها النقلية والعقلية. وأما التوحيد شرعا فهو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتا وصفات وأفعالا. فخلق الله رب العالمين الخلق لعبادته ولإفراده وحده تبارك وتعالى بالعبادة، وهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل من عهد نوح إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين. وأما التوحيد فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فأما توحيد الربوبية فهو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى خالق العباد ورازقهم ومحييهم ومميتهم، أو توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، مثل اعتقاد أنه خالق ورزاق ومالك للملك ومدبر لأمره، إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله. وهذا قد أقر به المشركون السالفون وجميع أهل الملل من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس، ولم ينكر هذا التوحيد إلا الدهرية فيما سلف والشيوعية في زماننا. والدليل على توحيد الربوبية أن يقال لهؤلاء الجاهلين المنكرين للرب الكريم: إنه لا يقبل ذو عقل أن يكون أثر بلا مؤثر، ولا فعل بلا فاعل، ولا خلق بلا خالق. ومما لا خلاف فيه أنك إذا رأيت إبرة أو أقل منها أيقنت أن لها صانعا، فكيف بهذا الكون العظيم الذي يبهر العقول ويحير الألباب؟ كيف وجد هذا الكون كله بلا موجد؟ وكيف نظم بلا منظم؟ وكيف كان كل ما فيه من نجوم وغيوم وبروق ورعود وقفار وبحار وليل ونهار وظلمات وأنوار وأشجار وأزهار وجن وإنس وملك وحيوان إلى أنواع لا يحصيها العد ولا يأتي عليها الحصر، كيف كان ذلك كله موجودا بلا موجد يخرجه من العدم؟ اللهم إنه لا يقول هذا من كان عنده مسكة من عقل أو ذرة من فهم. وبالجملة فالبراهين على ربوبيته تعالى لا يأتي عليها العد. وصدق الله تبارك وتعالى في كل حين وإذ يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهم بداهة لم يخلقوا من غير شيء، وهم بداهة لم يخلقوا أنفسهم، ولم يدعي أحد منهم ولا ممن قبلهم أو بعدهم أنه خالق السماوات والأرض. فمن الخالق إذن؟ فهذه المخلوقات قائمة لها وجود، ولا موجود من غير موجد، ولا صنعة من غير صانع، ولا مخلوق من غير خالق. فمن أين أتت هذه المخلوقات؟ هم بداهة لم يخلقوا أنفسهم. وعليه فإنهم إذا كانوا لا يملكون ذلك لأنفسهم فإنهم لا يملكونه لغيرهم، وهم لم يخلقوا من غير شيء، لأنه لا مخلوق من غير خالق، ولا موجود من غير موجد. فمن أين هذا الخلق إذن؟ ومن الخالق له إذن؟ ليس لهذا السؤال إلا جواب واحد، لا يملك الإنسان إذا ترك نفسه إلا أن يجيب كإجابة المشركين، إلا أن يجيب إذا كان عاقلا بما أجاب به المشركون السابقون، كما أخبر الله عنهم في كتابه المجيد: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أما الدهريون والشيوعيون ومن تلطخ بأرجاس تعاليمهم فإنهم يعتقدون أن وجود الإنسان والكون وما فيه جاء من الطبيعة فهي الخالقة، كذا يقولون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، مع العلم بأن الطبيعة التي يؤلهونها هي هذه المخلوقات بما أودع الله فيها. يعني إذا قيل لهم: وهذه الطبيعة الخالقة هل لها وجود مستقل وهي قائمة بذاتها؟ قالوا: الطبيعة هي هذه المخلوقات بما أودع الله تعالى فيها من خصائص وصفات، كالسماء والأرض والشمس والكواكب والبحار والأشجار وغير ذلك. فالطبيعة كما ترى لا حياة لها، ولا علم ولا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة ولا عقل، فكيف أوجدت الطبيعة المزعومة الإنسان وهو متصف بهذه الصفات؟ والطبيعة التي يزعمون لا تملك تلك الصفات، وهل يعقل أن تهب الطبيعة هذه الصفات للإنسان الذي بفضل تلك الصفات غاص أعماق البحار وغزا الفضاء والكواكب، والحال أنها مجردة، أي الطبيعة، من كل تلك الصفات؟ من المسلم عقلا أن فاقد الشيء لا يعطيه، وهؤلاء من سخافتهم وجهلهم وعنادهم لأهل الأديان جحدوا ربوبية خالق الكائنات المتصف بكل صفات الكمال المنزه عن كل نقص، وذهبوا إلى خالقية الطبيعة الصماء التي لا تحس ولا تعقل. وهؤلاء من المعتقد أن إنكارهم للخالق لا يتجاوز اللسان، ولكنه، أي هذا الإنكار للخالق العظيم، ولكنه عناد لأهل الأديان ليتسنى لهم استعباد الشعوب وسلب الإيمان من الناس والأموال ببث هذا الكفر الصريح والإباحية الفاضحة والشيوعية في الأموال والأعراض. ومما يوضح بطلان معتقدهم ورأيهم أن يقال إن الطبيعة قد سخرت للإنسان فأصبح سيدا مسيطرا على ما في الأرض، يبني ويهدم ويتصرف بأجزائها كيف شاء، وهي لا تقاوم سيطرته ولا تتمرد عليه ولا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فكيف تكون والحال هذه خالقة؟ فأدنى صانع من البشر الذي يصنع الإبرة الحقيرة فضلا عن الأشياء العظيمة لا بد أن يتصف بالحياة قبل كل شيء، ثم بالعقل والعلم والقدرة والإرادة حتى يتسنى له صنع ما يريده. لو حاول جاهل مع اتصافه بالحياة والعقل والإرادة أن يصنع شيئا لما استطاع لكونه غير عالم، فكيف بالطبيعة التي ليس لها من تلك الصفات شيء؟ لقد قال ربنا جل وعلا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وبأدنى نظر إلى هذه المخلوقات يستدل الإنسان على وجود الله تبارك وتعالى، على الخالق العظيم مدبر الكون الذي له من الصفات ما تشهد به تلك المخلوقات، لأن الله تبارك وتعالى هو الخالق، والخالق لا بد أن يكون متصفا بصفة الحياة، والخلق يحتاج العلم والقدرة والإرادة. وهذا التنوع الظاهر في المخلوقات الذي لا تخطئه العين يدل على اتصاف الرب الحكيم بالحكمة والعلم والإرادة، لأن هذا التنوع يدل على أن هنالك إرادة مريدة قد جعلت تلك المخلوقات على تلك الصور المتعددة في خلقها بحيث لا تشتبه حتى في النوع الواحد. فهذا يدل على اتصاف الخالق العظيم بالعلم والحكمة والقدرة والإرادة. البراهين على ربوبية الله تبارك وتعالى لا يأتي عليها العد، والله جل وعلا يقول: أم خلقوا من غير شيء، وهل يوجد موجود من غير موجد؟ أم خلقوا من غير شيء، لا يقول قائل إنهم كذلك قد وجدوا من غير موجد، ولا يقول قائل أيضا إنهم هم الذين خلقوا أنفسهم لأنهم كانوا عدما ثم صار لهم وجود، والعدم لا يملك الوجود حتى يعطيه غيره، والمعدوم لا يمكن أن يوجد لا نفسه ولا غيره، ولا يمكن أن تكون المصادفة هي التي خلقت، فهذا شيء ينفيه العقل بالدليل الرياضي الجازم الحاسم الذي لا يرد. فإذا كانوا لم يخلقوا من غير شيء، وإذا كانوا لم يخلقوا أنفسهم، وإذا كانت المصادفة لم توجدهم، فمن الذي أوجدهم إذن؟ لما دخل جبير بن مطعم رضي الله تبارك وتعالى عنه مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأسارى من أهل بدر، وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ تاليا سورة الطور في صلاة المغرب، فسمع هذه الآية قال: فكاد قلبي أن يطير. وهذا أول ما دخل الإسلام في قلبي، قال ذلك كما أخرجه البخاري في الصحيح: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والمشركون كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، كانوا مقرين بأن الله جل وعلا هو خالقهم وخالق كل شيء. كان المشركون الذين حاربهم النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم وأحل الله تبارك وتعالى دماءهم وأموالهم ونساءهم وذراريهم وأرضهم ودورهم وجعلهم مخلدين في النار، كانوا يقرون بأن الله تبارك وتعالى خالقهم، وأنه خالق كل شيء، وأنه مالكهم ومالك كل شيء، وأنه هو الذي يدبر الأمر وهو المحيي والمميت. وهذا دل عليه القرآن العظيم، قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وإذن فما هو موطن النزاع وما هو موطن الخصومة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والكفار المشركين؟ هم كما دلت الآيات يقرون جازمين بأن الله خلق السماوات والأرض، وأن الله جل وعلا هو الذي يملك الرزق من السماوات والأرض، وهو الذي يملك السمع والأبصار، وهو المحيي والمميت، وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهو الذي يدبر الأمر. هم يقرون أن الله تبارك وتعالى خالقهم وخالق أصنامهم، بل كانوا يقرون بأن الأصنام لا تخلق شيئا ولا ترزق أحدا ولا تدبر أمرا. فما هو موطن الخصومة إذن بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والكفار المشركين؟ أنهم صرفوا العبادة لله ولغيره، أو صرفوا العبادة لغير الله رب العالمين، وكانت لهم عبادات، فكانوا يذبحون لله ولأصنامهم وينذرون لله ولأصنامهم، وكانوا يهلون في إهلالهم ملبين بأن الله تبارك وتعالى لا شريك له إلا شريكا هو له يملكه وما ملك، كما في صحيح مسلم كانوا يطوفون بالبيت يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. فكانوا يصرفون العبادة لغير الله مع صرفهم العبادات لله تبارك وتعالى، وكانت لهم عبادات، وكانوا يأتون بقربات، ولكن يشركون مع الله تبارك وتعالى غيره. وفي فعلهم هذا لم يكونوا أبدا كما سيأتي بيان ذلك، ولا يمكن أن يظن بأحد منهم ذلك، ولا بأحد آتاه الله ذرة من عقل أن يظن أن الصنم يحيي أو يميت، أن الحجر الذي ينحته هو بنفسه ثم ينصبه يقدم له العبادة مع الله. لم يكن أحد منهم ولا يعقل أن يظن به أنه كان يعتقد أو يظن أن هذا الحجر يحيي أو يميت، أو يرزق أو يحرم، أو يدبر الأمر، أو يفعل شيئا باستقلال، وإنما كانوا يتخذون تلك الأصنام وسائط بينهم وبين الله رب العالمين، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بفعلهم هذا واعتقادهم وبقولهم إن تلك الأصنام والأوثان التي يتوسطون بها عند الله تبارك وتعالى لها قدر ومقام عند الله، وأما هم فقد تلطخوا بالذنوب والآثام، بفعلهم هذا واعتقادهم صاروا كفارا مشركين، أحل الله دماءهم وأموالهم وذراريهم وأبناءهم ودورهم وأرضهم وما ملكت أيمانهم، كل هذا بسبب هذا الشرك العظيم. وهذا كله يدل عليه القرآن المجيد، فإن المشركين كانوا مقرين كما مر في الآيات وفيما وراء ذلك من الآيات المبثوثة في تضاعيف القرآن العظيم. في تلك الآيات برهان ودليل على أن المشركين كانوا يأتون بتوحيد الربوبية، لم ينكروا أن الله مالك الملك وأنه خالق الخلق وأنه جل وعلا مدبر الأمر وأنه هو الذي يحيي ويميت. الشرك مأخوذ من الشركة، وحتى لفظة الشرك تدل على أنهم كانوا يقرون بالربوبية، فالشرك مأخوذ من الشركة وهو يفيد إقرارهم بالربوبية، إلا أنهم يجعلون معه تعالى شريكا في العبادة كشريكين في شيء مثلا، مع أنهم ما كانوا يساوون آلهتهم بالله في كل شيء، بل في المحبة والخضوع لا في الخلق والإيجاد والنفع والضر. وهذا التوحيد من أتى به مجردا فلم يصرف العبادة لله تبارك وتعالى، ولم يأتي بتنزيه ربنا تبارك وتعالى عن النقائص مع إثبات ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله وجلاله وجماله، من أتى بهذا التوحيد بتوحيد الربوبية وحده لا يدخل به في دين الإسلام. والدليل على ذلك أن المشركين رغم اعترافهم بأن الله هو الخالق والرزاق والمحيي المميت، فقد حاربهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم لم يصبحوا باعترافهم ذلك مسلمين، وقد حاربهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي يقروا بتوحيد الألوهية وليصرفوا العبادة لله تبارك وتعالى وحده، وليخلصوا القصد لله تبارك وتعالى في عباداتهم الباطنة والظاهرة. فهذا موطن النزاع بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين، وهذا مهم أن نعرفه، لأن كثيرا من الناس يحسب أن الخصومة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين إنما كانت في إثبات الخالق العظيم والرزاق الكريم والمحيي المميت الذي يدبر الأمر وحده. هم لم ينازعوا في ذلك، بل أقروا به إقرارا كما أثبت ذلك القرآن المجيد. فتوحيد الربوبية وحده لا يدخل الإنسان في دين الإسلام. علينا أن نعلم أن هذا التوحيد لا يدخل الإنسان في دين الإسلام ولا يعصم دمه وماله ولا ينجيه في الآخرة من النار إلا إذا أتى معه بتوحيد الألوهية وصرف العبادة كلها للواحد القهار. وتوحيد الألوهية يقال له أيضا توحيد العبادة، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له، لأنه سبحانه المستحق لأن يعبد لا سواه مهما سمت درجته وعلت منزلته. وتوحيد الألوهية هو التوحيد الذي جاءت به الرسل إلى أممهم، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بتقرير توحيد الربوبية الذي كانت أممهم تعتقده، وجاءوا بدعوة الأمم إلى توحيد الألوهية كما أخبر الله عنهم في كتابه المجيد. ولو تتبعت خطابات المرسلين والنبيين لأممهم وأقوامهم لوجدت ذلك لائحا واضحا، فإن النبيين والمرسلين لم ينازعهم أقوامهم في إثبات وجود الخالق العظيم والرزاق الكريم ومدبر الأمر المحيي المميت، وإنما نازعوهم في صرف العبادة لله رب العالمين وحده. وقد قال تعالى مخبرا عن نوح عليه الصلاة والسلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فهذه دعوته لقومه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، وهذا يتكرر بعد عند جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا أول المرسلين نوح عليه السلام، دعوته لقومه أن يعبدوا الله تبارك وتعالى وحده، لأنه سبحانه هو المستحق للعبادة لا سواه سبحانه وتعالى سبحانه. قال هود عليه الصلاة والسلام فيما حكى الله تبارك وتعالى عنه عن دعوته قومه إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهي نفسها الكلمة التي قالها نوح عليه السلام ألا تعبدوا إلا الله، النفي والإثبات. وهذه دعوة المرسلين جميعا. قال تعالى عن صالح عليه الصلاة والسلام: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى عن شعيب عليه الصلاة والسلام: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله تعالى مخبرا عن موسى عليه الصلاة والسلام في محاجته مع فرعون قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، إلى آخر محاجته لفرعون. وقال الله مخبرا عن موسى عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وقال عن عيسى عليه الصلاة والسلام إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وقال الله جل وعلا مناديا جميع البشر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبالجملة الرسل كلهم بعثوا بتوحيد الألوهية ودعوة القوم إلى إفراد الرب العظيم والإله الكريم، إلى إفراد الله تعالى بالعبادة واجتناب عبادة الطواغيت والأصنام، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، ويطلق على الشيطان والكهان وكل ما عبد من دون الله جل وعلا. وقد حده العلامة ابن القيم رحمه الله حدا جامعا فقال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. إذا تأملت هذا التعريف عرفت أن حكم القانون من الطاغوت، وأن الحاكم القانوني طاغوت، لأنه يحكم بتشريع وضعي لا يستند إلى القرآن والسنة ولا إجماع الأمة. وقد ذكر الله في عدة آي من القرآن أن الحكم لله، وأن مرد النزاع إلى الله ورسوله، فقال جل وعلا: إن الحكم إلا لله. وقال سبحانه: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وهذه المسألة هي فتنة هذا العصر، وينبغي أن يرد الأمر فيها إلى كلام السلف ومنهجهم، فهو عصمة من تكفير الناس بغير موجب، وهو مرجع للأمر إلى أصله. فينبغي أن ينظر في طريقة السلف في النظر في هذه النصوص وفي قولهم كفر دون كفر، وفي تقسيمهم ذلك إلى أقسامه التي بينوها وحدوها رحمة الله عليه. سمعت دعوة كل رسول لقومه، وأول ما يقرع أسماع القوم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه العبادة لأجلها خلقنا الله رب العالمين، وهي توحيد الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدوني، إلا ليصرفوا العبادة لي وحدي، ولا يصرفوا شيئا من العبادات الظاهرة والباطنة لسواي. فلأجل ذلك خلقنا الله رب العالمين، خلقنا الله رب العالمين لعبادته. ومن العجب أن تكون العبادة وظيفة الإنسان في الحياة وهو لا يعرف معناه، فكيف يحققها وهو بها جاهل وعنها مدبر ولها محارب؟ وكيف يكون محققا الغرض الذي لأجله خلقه الله تبارك وتعالى في الحياة وأوجده وهو لا يعرف ذلك الغرض، بل هو محارب له في حقيقة الأمر؟ فمعرفة العبادة ومعرفة ما تنطوي عليه ومعرفة الكيفية التي تؤتى بها تلك العبادة لله رب العالمين مفردة له، معرفة ذلك معرفة للوظيفة التي لأجلها خلق الله رب العالمين الإنسان في الحياة. فأما العبادة في اللغة فمعناها التذلل والخضوع، يقال طريق معبد أي مذلل وطأته الأقدام ومهدته. ولا بد في العبادة من ركنين رئيسين: الأول نهاية الخضوع والذل، والثاني غاية المحب. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن فسر العبادة بمعنى الذل ما نصه كما في رسالة العبودية:
قال رحمه الله: لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له. قال رحمه الله: ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، إذا ذل له غاية الذل ولم يحبه غاية الحب لا يكون له عابدا، كما قد يحب الرجل ولده وصديقه وبهذا الحب فقط لا يكون عابدا له. ولهذا لا يكفي أحدهما، يعني الذل والحب لا يكفي أحدهما في عبادة الله، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عند العبد من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله. وما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم لغير الله فتعظيمه باطل. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فلا بد في العبادة من هذين الركنين: الأول نهاية الخضوع والذل، والثاني غاية المحبة. وأما في الشرع فمعنى العبادة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. فهذا تعريف لشيخ الإسلام عرف به العبادة، وله تعريف آخر وهو أجمع وأوضح. قال رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فعلى المسلم أن يفرد ربه بجميع أنواع العبادات مخلصا لله فيها، وأن يأتي بها على الوجه الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو عملا، لأن الإخلاص في العبادة وحده من غير متابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقبل العبادة به، وكذلك المتابعة من غير إخلاص، حتى يتوفر في العمل الذي يتعبد به العبد لربه الإخلاص والمتابعة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذا عرفت هذا المعنى استقامت حياتك، لأن الإنسان إذا عرف أن العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، تحولت الحياة كلها من ظاهر وباطن بجميع أنفاسها وحركاتها وسكناتها، من القومة والقعدة، من الانطلاق والتثبيط، من الأكل والشرب، حتى الجماع، تحول ذلك كله إلى عبادة لله رب العالمين إذا كان يرضاه الله بأن يكون على منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتشمل العبادة جميع ما يتعلق بالحياة من ظاهر وباطن ما دام محبوبا لله مرضيا عند الله. العبادة تشمل الصلاة والطواف والحج والصوم والنذر والاعتكاف والذبح والسجود والركوع والخوف والرهبة والرغبة والخشية والتوكل والاستغاثة والرجاء، إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي شرعها الله في كتابه المجيد أو شرعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالسنة الثابتة القولية أو العملية. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله يكون مشركا، لقوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، ولقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحدا جاءت نكرة في سياق النهي، والنكرة إذا جاءت في سياق النهي أفادت العموم. وأحدا في قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة في سياق النهي، فتعم كل مخلوق رسولا كان أو ملكا أو صالحا. وقد حدث الشرك في البشرية وكان عليها طارئا، لأن الله جل وعلا كما أخبر كما في الحديث الذي رواه مسلم من طريق عياض بن حمار رضي الله عنه عن رسول الله عن رب العزة: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين وتسلل الشيطان إلى البشرية فأحدث فيها الشرك أول ما حدث، وأول ذلك ما كان في قوم نوح لما أرسل الله إليهم نوحا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة تلك الأصنام. عاندوا وأصروا على شركهم وقابلوا نوحا بالكفر والتكذيب، وقالوا كما في القرآن الكريم: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. كان بين آدم ونوح 10 قرون، وكان الناس في تلك القرون على السوية، ثم كان هؤلاء الصالحون الذين ذكر الله تبارك وتعالى أسماءهم في القرآن المجيد: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال صالحين، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وأخرج ذلك البخاري في الصحيح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، والأنصاب جمع نصب، وأصله ما نصب كغرض ونحوه، والمراد هنا الأصنام المصورة على صور أولئك القوم الصالحين، وكانت تلك الأصنام والأنصاب منصوبة في مجالسهم. أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا لهم أنصابا واجعلوها في مجالسهم التي كانوا يذكرونكم فيها بالله رب العالمين، صوروهم على صور أولئك الصالحين وسموها بأسمائهم. أوحى الشيطان إليهم ذلك ففعلوه ولم تعبد، لم تعبد أول الأمر، حتى إذا هلك أولئك الذين اتخذوا تلك الأنصاب ونسي العلم عبدت. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله كما في إغاثة اللهفان: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. وهذا أمر مهم، الشيطان يتسلل إلى الإنسان ليفتنه وليزيغ قلبه عن الهدى والرشد، فينبغي على الإنسان ألا يتبع خطوات الشيطان، لأن الشيطان من همه أن يكون الإنسان مطلق عاصٍ، ولذلك يأتي إلى الإنسان من باب الكفر، فإن تأبى عليه أتى من باب الشرك، فإن تأبى عليه أتاه من باب البدعة، فإن تأبى عليه أتاه من باب الكبيرة، فإن تأبى عليه أتاه من باب الصغيرة، من باب اللمم، فإن تأبى عليه أتاه من باب عجيب، وهو أنه يورطه في الأخذ بالمفضول مع ترك الفاضل من الأعمال ليخسر العبد فضل ما بينهما. فإن تأبى عليه العبد في هذه العقبة، وقليل من يتأبى على الشيطان فيها أو أن يكون عندها، فإن تأبى عليه أز عليه الخلق من أجل إيذائه ومن أجل صرف الناس عنه ولأجل تشويه صورته ودحض دعوته، كما هو واقع مع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان. وسبب الشرك هو الغلو في الصالحين، كما مر فيما وقع لقوم نوح، فإن أولئك المذكورين في سورة نوح من أسماء أصنامهم وأنصابهم إنما هي أسماء لقوم صالحين كانوا يذكرونهم بالله رب العالمين. فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قوم نوح أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، أي صوروهم على صور أولئك الصالحين وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد تلك الأنصاب حتى إذا هلك أولئك الذين اتخذوها نسي العلم فعبدت. ومن هنا نعلم أن الشرك إنما حدث في بني آدم بسبب الغلو في الصالحين. ومعنى الغلو الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد، ولهذا قال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، فلا تفرطوا في تعظيمه حتى ترفعوه عن منزلته التي أنزله الله فيها، فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله رب العالمين. ولهذا جاء في صحيح البخاري من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أي لا تتجاوزوا الحد في مدحي فتنزلوني فوق منزلة التي أنزلني الله بها، كما غلت النصارى في عيسى فادعوا فيه الألوهية. ولكن أبى الجاهلون والمخرفون إلا مخالفة أمر رسول الله، وأبوا إلا ارتكاب نهيه، فناقضوه أعظم مناقضة، وضاهأوا النصارى في غلوهم وشركهم، وبنوا القباب والمساجد على أضرحة الأولياء والصالحين وصلوا فيها، وإن كانت صلاتهم لله لكن بقصد التعظيم للمقبورين، وطافوا بقبورهم واستغاثوا بهم في كشف الملمات وقضاء الحاجات، ورأوا أن الصلاة في أضرحة الأولياء أفضل من الصلاة في المساجد. عبد الأكثر منهم صالحا ونبيا ووليا شهرا، كل قطر عندهم معبودهم، أشركوه بالذي قد فطرا، وقبابا فوقهم قد أسسوا، خالفوا المختار فيما حذرا. كم حديث ثابت قد وردا، قد نهى الأمة مما صدرا، وأبو الهياج هذاك التقي عن علي المرتضى قد أخبرا. طمس تمثال وقبر مشرف هدمه يروى، وذا قد حررا، وذو العلم بذا قد حكموا، راجع الكتب تجد ما سطرا. وقد ورد في الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما نزل بضم النون وكسر الزاي مبني لما لم يسم فاعله، أي نزل به ملك الموت، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق وطفق بكسر الفاء وفتحها، والكسر أفصح كما جاء في القرآن المجيد، وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، ومعناه جعل. طفق يطرح خميصة له على وجهه، والخميصة كساء له أعلام، فإذا اغتم بها، إذا اغتم بها كشفها، أي إذا احتبس نفسه عن الخروج كشفها عن وجهه صلى الله عليه وسلم. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا، إلى آخر الحديث من كلام عائشة رضي الله عنه. وأما كلامه صلى الله عليه وآله وسلم فهو: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي وخشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه الشيخان. لعنهم الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل بعينه، هو اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والاعتبار بالمعنى لا بالاسم. ومثل ذلك القباب والمساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين، فإنها هي المساجد الملعون من بناها على قبورهم، وإن لم يسمها من بناها مساجد. وفيه رد على من أجاز البناء على قبور العلماء والصالحين تمييزا لهم عن غيرهم، فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد لعن من بنى المساجد على قبور الأنبياء، فكيف بمن بناها على قبور من دونهم؟ جرى منهم الغلو في الشعر والنثر، ما يطول عبده حتى جوزوا الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الصالحين في كل ما يستغاث فيه بالله رب العالمين، ونسبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الغيب، حتى قال بعض الغلاة: لم يفارق الرسول الدنيا حتى علم ما كان وما يكون. وخالفوا صريح القرآن المجيد في قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال تعالى مخبرا عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وكذلك قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي هذه الآية كما ترى انفراده تعالى بعلم الغيب وأنه لا يعلمه سواه. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الغيب فقد أعظم الفرية على الله. وكونه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر ببعض المغيبات فهذا من إعلام الله إياه به، هذا من وحي الله تعالى له. ولكن هو صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر الله رب العالمين في كتابه الكريم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هو صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله به وأوحاه الله إليه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. إذا علمنا أن الشرك حدث بسبب الغلو في الصالحين، وأنه إنما جاءت الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه، إذ الخلق مقرون بذلك بأن الله هو خلقهم وأنه مالكهم ومالك كل شيء وأنه على كل شيء وكيل وأنه تبارك وتعالى يدبر الأمر ويحيي ويميت. قال الشيخ رحمه الله: كما قررناه وكررناه. ولذا قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، أجئتنا لنعبد الله وحده. كانوا يعلمون موطن النزاع. لم يكن الأقوام الذين أرسل إليهم المرسلون يظنون ولا يعتقدون أن المرسلين إنما جاءوا لكي يقر هؤلاء الأقوام بأن الله هو مالكهم، هذا لا نزاع فيه، ولم ينازع فيه إلا الدهرية وهم قليلون من الغابرين، وإلا الشيوعيون من المعاصرين، وهؤلاء وهؤلاء لا يؤبه لهم، لم ينازع في ذلك إلا هؤلاء، ومن وراءهم مقر بأن الله خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الأمر. لذلك قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، ونذر ما كان يعبد آباؤنا، أي أجئتنا لنفرد الله بالعبادة ونخصه بها من دون آلهتنا، أجئتنا لكي نصرف جميع ألوان العبادة من ظاهر وباطن لإله واحد هو الإله الحق، ولا نتقرب إليه ليشفع لنا عنده، لا نتقرب إليه بعبادة تلك الأصنام والأوثان التي اتخذناها معبودات تشفع لنا عنده وتقربنا إليه زلفى. هذا هو موطن النزاع، وكثير من الناس لم يحرره، كثير من المسلمين بل من جماهير المسلمين لا يعلمون موطن النزاع بين المرسلين وأقوامهم، لا يعلمون موطن النزاع بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين الكافرين، ويحسبون أن النزاع إنما كان في إثبات وجود الخالق العظيم وأن الله تبارك وتعالى هو خالق السماوات والأرض. وما زال كثير من الدعاة إلى يوم الناس هذا لا يأخذون بقدر هذا الأمر، وإنما يغرقون فيه إغراقا من أجل إثبات وجود الله تبارك وتعالى. هذا لا تنازع فيه فطرة سوية. صحيح أن بعض الفطر إذا أصابها وغشيها شيء من غبش فإنها تحتاج حينئذ إلى إقامة الدليل، ولكن البراهين الكثيرة المبثوثة على توحيد الربوبية في القرآن المجيد إنما كانت لفتا لأنظار هؤلاء، إنما كانت سوقا لأولئك الذين أقروا بها من أجل أن يعبدوا الله تبارك وتعالى وحده. فذكر الله رب العالمين في القرآن المجيد كثيرا من الآيات البينات التي تدل على تفرده بالملك وبالخلق وبالتدبير وأنه المحيي المميت، ولكن لم يكن ذلك من أجل أنهم نازعوا فيه، ولكن من أجل أن يتخذ توحيد الربوبية سلما لإقرارهم بما جحدوه وأشركوا فيه من توحيد العبادة والألوهية. لأنه إذا كان الله رب العالمين هو خالقكم وخالق كل شيء وهو الذي تفرد بالخلق، وإذا كان الله تبارك وتعالى هو الرزاق الكريم وهو الذي يملككم ويملك السماوات والأرض ويملك آلهتكم التي تعبدون من دون الله، وإذا كان الله رب العالمين هو الذي يحيي ويميت، وإذا كان الله رب العالمين هو الذي يدبر الأمر، إذا كان ذلك كذلك وأقررتم به ولم تجحدوه ولم تنكروه فأقروا إذن بأنه المستحق للعبادة وحده، فيكون ذلك سلما لإقرارهم بتوحيد الألوهية وبإتيانهم بالعبادة خالصة لله رب العالمين وحده. لأنهم كانوا ينازعون أو أن أحدا من أولئك المشركين كان يظن بلها أن يعتقد أن أحدا خلق مع الله شيئا، لم يكن أبو جهل يظن ولا يعتقد أن هبل ولا مناة ولا اللات ولا العزة ولا إساف ولا نائلة، لم يكن يظن أن واحدا من تلك الأصنام خلق شيئا، ولا أنه يرزق أحد ولا أنه يدبر أمره، وإنما موطن النزاع في أي شيء في أنهم عبدوها مع الله. لماذا عبدوها مع الله؟ وهل عبدوها بمعنى أنهم اعتقدوا فيها أو ظنوا أنها تملك شيئا أو ترزق أحدا أو تدبر أمره؟ لم يكن شيء من ذلك، وإنما كانوا يعتقدون أنها لها مقام عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا هو موطن النزاع، وفيه كانت الخصومة، وبسببه وقعت الحرب بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحزبه والشيطان وجنده. من أجل ذلك كان الصراع، ومن أجل ذلك أرسل الله المرسلين، لأن الله تبارك وتعالى أرسل المرسلين لكي يقر الناس بأن الله هو الخالق، هم يقرون. هذا مركوز في الفطرة، إثبات وجود الله تبارك وتعالى أمر مركوز في الفطرة الإنسانية. جبل الله الخلق على الإقرار بأن الله تبارك وتعالى هو خالقهم، بل على ما هو أبعد في تصور الخلق من هذا، بل جبل الله الخلق على إثبات صفات الكمال لله. جبل الله تبارك وتعالى وخلق الخلق مقرين في فطرهم في أنفسهم في ضمائرهم على إقرارهم بأن الله جل وعلا عالم فوق خلقه، له صفة العلو ذاتا وصفة وقهرا وأفعالا، فهو العالي على كل شيء، له صفة العلو المطلق ذاتا وصفة وقهرا وكمالا. فالله رب العالمين عالم فوق خلقه علوا ذاتيا سبحانه وتعالى، مستوى على عرشه بذاته استواء يليق بكماله وجماله وجلاله. تعالى الله رب العالمين أن يشبه شيئا من المخلوقين أو يشبهه شيء من المخلوقين. فالإنسان إذا سجد إلى أين يتجه قلبه عند تسبيحه بحمد ربه؟ سبحان ربي الأعلى وبحمده. إلى أين يتجه قلبه وهو ساجد؟ إلى جهة السفل أم إلى جهة العلو؟ إلى جهة العلو. إذا أراد أن يدعو ربه أيجعل كفيه مبسوطتين إلى السفل أم إلى العلو؟ يتوجه إلى العلو فطرة، وهذا ما قاله الهمداني لما رد على الجويني وكان قد صعد المنبر عن الجويني يريد أن يقرر نفي الاستواء، فلما صعد المنبر قال: كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما عليه كاف. يقول كان الله ولا عرش، كان الله ولا شيء، وهو الآن على ما عليه كاف. لم ينازعه هو بالدليل النقلي لأنه يمكن أن يروح فيه ويجيء، وإنما قال له وكان محدثا رحمه الله وعلى عقيدة أهل الحديث، عقيدة الفرقة الناجية. وقد رجع الجويني والمتكلمون إلى عقيدة السلف، إلى منهاج النبوة، إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقل ذلك عنهم في أخريات حيواتهم، أسأل الله أن يغفر للمسلمين أجمعين. فقال له يا أستاذ، وهو على المنبر وهو في غمار الناس، قال له دعنا الآن من العرش والفرش، ولكن أخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها العارف في قلبه إذا دعا ربه، فإنه ما دعا عارف ربه قط إلا وجد في نفسه ضرورة النزوع إلى الأعلى. إذا قال يا رب يتجه إلى العلو أم إلى السفل؟ قال أخبرني عن هذه الضرورة، كيف نتخلص منها؟ فلم يجب، وإنما وضع يده على رأسه وبكى ونزل عن المنبر يقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. فخلق الله الخلق مقرين بوجوده تبارك وتعالى، بل وبإثبات صفات الكمال لوجهه الكريم له سبحانه، لله رب العالمين، كما مر في هذا الذي ذكرته. لذلك كان موطن النزاع وما زال ليس في إثبات أن الله خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الأمر وأنه المحيي المميت، وهل يحيي ويميت أحد سواه، وهل من خالق إلاه، وهل من رازق من دونه، هذا يقر به الجميع. فما هو موطن الخصومة إذن؟ موطن الخصومة في صرف ألوان من ألوان العبادة لغير الله، هذا ما وقع فيه النزاع. وكانوا يعلمونه، كان الكفار يعلمون معنى لا إله إلا الله، وكثير من المتأخرين من جماهير المنتسبين للعلم لا يعلمون معنى لا إله إلا الله. فقبحا لمن لا يعلم من معنى لا إله إلا الله ما كان يعرفه الجاهلون الكافرون، لأن الكافرين كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، كانوا يقولون معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، يعني أنه لا تصرف العبادة لغير الله، وصرحوا بذلك كما حكى القرآن العظيم: أجئتنا لنعبد الله وحده، وكما قال الكفار لرسول الله: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فكانوا يعلمون أن دعوته لهم وكانت مكشوفة ظاهرة لا التواء فيها ولا لبس ولا اشتباه، وحق لها أن تكون، وكذا دعوات سائر المرسلين واضحة لتقوم الحجة، وإلا لكان للخلق عند الله العذر، ولكن سقطت حججهم عند الله بالبيان الواضح المبين. فعلموا ذلك وأقروا به. وأبو سفيان رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث هرقل، لما سأله هرقل: ما الذي يدعوكم إليه؟ يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. كان أبو سفيان لما يزل على الكفر بعد، لم يكن قد أسلم بعد، وكان ذلك في فترة الموادعة فيما بين السنة السادسة والثامنة قبل فتح مكة، ما بين صلح الحديبية وفتح مكة. فسأله هرقل: ما الذي يدعوكم إليه؟ قال: يدعونا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا. إذن ينبغي أن تكون الدعوة واضحة، ينبغي أن تكشف الدعوة للناس، الناس لا يعرفون الدعوة، الداعي لا يظهر دعوته، الناس لا يعلمون إلى ما يدعو، المرسلون لم يكونوا كذلك، ودعوة المرسلين مكشوفة ظاهرة واضحة، علمها الكفار المشركون وأقروا بها كما حكى القرآن العظيم، وكما جرى ذلك على ألسنتهم هم كما في حديث أبي سفيان رضي الله عنه. وأما الكتاب المجيد ففي دعوات المرسلين السابقين: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، أي لنفرده تعالى بالعبادة وحده، ونخصه بها من دون آلهتنا كيف يكون ذلك؟ يتعجبون. وكذلك قالوا للنبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. هم لم ينكروا وجود الله، كانوا يعبدون الله ويحبون الله. المشركون الكافرون كانوا يعبدون الله ويحبون الله، ولكن كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وكانوا يحبون الله ويحبون مع الله سواه، ويسوون بين الله تبارك وتعالى وآلهتهم في المحبة، ولكن لم ينكروا وجود الله تبارك وتعالى، ولا جحدوا أنه مستحق للعبادة، ولكن جحدوا أن يستحق العبادة وحده، فصرفوا ألوانا من ألوان العبادات لغير الله رب العالمين. ينبغي أن نفهم هذا فهما صحيحا، لأن هذا لما وقع فيه الخلل انحرفت جماهير الأمة عن مسارها الصحيح. إذا صحح هذا استقامت الأمور. إذا علم المسلم هذا الأمر العظيم وهو ما خلقه الله تبارك وتعالى له، ولأجله أنزل الكتب وأرسل الرسل، وبه جاء رسول الله وجميع المرسلين قبله، إذا علم هذا علما صحيحا والتزم وأتي به على النحو المرضي عند الله جل وعلا استقامت أمور الأمة. ولذلك تجد كثيرا من الناس يصرفون كثيرا من ألوان العبادات لغير الله وهم لا يعلمون أنها من العبادات أصلا، يقولون: وهل هذه من العبادة؟ لأنهم يقصرون العبادة على الركوع والسجود أو على الصلاة والزكاة والحج والصوم، ويعتبرون أن العبادة لا تعدو ذلك قيد أنملة. وهذا أمر عجيب، تجد الرجل يذبح لغير الله، يذبح لغير الله، فإذا كلمته قال: وهل الذبح للولي فيه شيء؟ هذا لا شيء فيه أصلا، مع أنه شرك أكبر، لأن الذبح لله تبارك وتعالى من أعظم ألوان العبادة، الذبح من أجل ألوان العبادة وما يتقرب به لله رب العالمين. فإذا صرف هذا الأمر الكبير وجعلت هذه العبادة العظيمة لغير الله تبارك وتعالى فهذا شرك أكبر. كثير من المسلمين المساكين لا يعلمون ذلك، غرهم علماء السوء وضللوهم إذ هم بذلك جاهلون. حتى أولئك العلماء كثير منهم لم يحرر هذه المقاصد تحريرا صحيحا، ولا عرف حقيقة ما أرسل الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أنواع العبادة كثيرة وأدلتها وافية ضافية. من أنواع العبادة كما مر الركوع والسجود والطواف والنذر والذبح والاستغاثة والاستعانة والحلف والتوكل إلى غير ذلك مما مر ذكره وذكر بعضه. دليل الركوع والسجود قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ودليل الصلاة والذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذه الآية فيها قوله تعالى: ونسكي. وللعلماء في تأويلها قولان: النسك بمعنى العبادة، ويكون قد ذكر الصلاة وهي فرد من أفراد العبادة ثم أتى بالعام بعد الخاص فخص الصلاة بالذكر وأتى بما تدخل الصلاة فيه بعد للدلالة على عظمها وشرفها وأنها الأس من الدين ومقدم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله رب العالمين، فهي بعد توحيد الله جل وعلا. وأما القول الثاني فالنسك أي الذبح: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأيضا قوله جل وعلا: فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر لربك، أو وانحر له، لا تنحر لغيره، كما أنك لا تصلي لسواه، إن شانئك هو الأبتر. وكذلك الحديث الذي رواه مسلم من رواية علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. دليل النذر والطواف قوله تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، أي لا ينذروا لغير الله ولا يطوفوا بغير البيت العتيق، فلا يجوز النذر للأولياء ولا للصالحين ولا الطواف بقبورهم كما يفعله الجاهلون بقبر الجيلاني والحسين والبدوي والدسوقي وغيرهم، فإن هذا شرك لا مراء فيه. وكثير من المبتدعين الجاهلين المخرفين ينذر للصالحين، وبعضهم يرسل أموالا من بلدان الخليج العربي لقبور الأولياء بزعمهم في إيران وغيرها، يرسلونها للسدنة ولتعمير القباب، كما يفعل ذلك كثير من الهنود والباكستانيين بنذرهم لعبد القادر، ينذرون أموالا طائلة ويرسلونها إلى ضريحه أموالا وافرة، وهذا ممن زعم أنه من أهل السنة. وأما شيعة الهنود والباكستانيين والإيرانيين والعرب فإنهم ينذرون أموالا لقبور أهل البيت في النجف وكربلاء وخراسان وقم، ويشدون الرحال من مختلف الأقطار إلى تلك القبور للطواف بها والاستغاثة بساكنيها وطلب قضاء الحاجات وتفريد الكربات مما لا يقدر عليه إلا خالق الأرض والسماوات. وكما لا يجوز النذر لقبور الأولياء والصالحين، فكذا لا يجوز الوقف من بيوت وعقار على قبورهم، فمن نذر لغير الله فلا يجب عليه الوفاء، بل يستغفر الله ويتوب إليه ويأتي بالشهادتين، لأنه مرتد إن علم أن النذر لغير الله شرك. ومن وقف عقارا أو حيوانا على قبور الأولياء فوقفه باطل، ومن وصى لها فوصيته باطلة، وذلك العقار أو الحيوان ما يزال على ملك صاحبه. نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق. وأما قول بعضهم إن النذر لله والثواب للولي فكلام باطل وضلال عاطل، فأي شيء أدخل الولي هنا؟ إن كان قصده الصدقة فليتصدق على الفقراء عن نفسه وعن أبويه وأقاربه وما يدريه بأن صاحب هذا القبر ولي، والأمور بخواتيمها، فقد يكون ظاهره صديقا وباطنه زنديقا، ويظهر كذبهم وضلالهم أنهم يأخذون الأغنام ويذبحونها عند القبر، فإذا أنكرت عليهم قالوا الذبح لله والثواب للولي، فإذا قيل لهم ولماذا أتيتم بتلك الخراف لكي تهريقوا دماءها عند باب الولي إذا لم يكن الذبح له، يقولون إنما الذبح لله والثواب للولي. والجواب إذا كان الذبح لله فلتذبح في أي مكان سوى باب الولي، لماذا ترطخون بابه بتلك الدماء ما دامت لم تبذل له ولم تكن مهراقة لأجله قربانا عنده؟ يظهر كذبهم وضلالهم أنهم يأخذون الأغنام ويذبحونها عند القبر، فإذا أنكرت عليهم قالوا الذبح لله والثواب للولي، وليس القصد من هذا إلا التلبيس وقلب الحقائق، وهم لم يقصدوا إلا الولي، على أن العلماء قد صرحوا ألا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لا أن يذبح لغير الله، بل صرح العلماء أخذا بالحديث الثابت عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة وهي هضبة بالحجاز خلف ينبع، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان فيه، أي في ذلك الموضع الذي تريد أن تذبح فيه، هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. دليل الحلف الحديث الوارد عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي لفظ فقد كفر، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم وهو حديث صحيح. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، والدليل هاهنا واضح، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد القصر والحصر والاختصاص، وهنا إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين لا نستعين إلا بك، والحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أخرجه أحمد والترمذي. عن ابن عباس رضي الله عنهما في الوصية المعروفة: احفظ الله يحفظك، وهو حديث صحيح. وأما دليل الخوف فقوله تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأما دليل التوكل فقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر. توكلوا على الله وحده. وكذلك في قوله تعالى: وهو دليل الرهبة، فإياي فارهبون. وأما دليل الاستغاثة فقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وهذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم كما ترى، أي لا تدعو يا محمد من دون معبودك وخالقك الحق شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام. فإن فعلت فدعوتها من دون الله، وقد برأه الله من ذلك كله، فإن فعلت فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك ومن كبائر الذنوب، وقيل من صغائرها أيضا. فهذا تعليم لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والمستغيث بالرسول إنما ينادي ويدعو غير الله، كأن يستغيث قائلا: يا رسول الله أنقذني من هذه الشدة، أو يا عبد القادر، أو يا دسوقي، أو يا رفاعي، أو يا بدوي، إلى آخر ذلك. حتى إنهم يقولون، يقوله أهل السويس: يا حام السويس يا غريب. وحام السويس وغير السويس هو الله الذي بيده مقاليد كل شيء، وهو على كل شيء قدير. ولا ريب أن المستغيث بغير الله داخل في هذه الآية وأمثالها. وكيف يستغيث العاقل المؤمن بغير الله وهو يقرأ هذه الآيات أو يسمعها؟ نسأل الله رب العالمين أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى الحق ردا جميلا، وأن يجعلنا من الموحدين المخلصين الصادقين، وأن يحيينا على التوحيد الحق، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة أهله، إنه على كل شيء قدير. وأن يجمعنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.